Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 19 من شهر 1 سنة 2024. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قمة الإيجاد تنطلق في كامبالا وسط غياب للسودان وأثيوبيا وأريتريا، وحميتي وحمدوك يشاركون في مشاورات على حامش القمة. الطيران الحربي يقصف مدينتي جنينة ونيالا ووفاة 5 أطفال لاجئين بشرق تشاد جراء سوء التغذية. نزوح جميع سكان بابنوسة إلى القرى المجاورة خوفا من هجوم مرتقب، وخبراء آثار يطالبون طرفي الصراع بالحفاظ على المواقع الأثرية. الإدارة الأمريكية تجدد دعمها لجهود إنهاء الصراع في السودان، وعقار يزور أسمرة ويبحث الأوضاع الأمنية في شرق السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انطلقت ظهر الخميس في العاصمة الأوغندية كامبالا أعمال القمة الاستثنائية 42 لرؤساء إيجاد لمناقشة الحرب في السودان ومناقشة التوتر بين أثيوبيا والصومال وسط غياب السودان وأثيوبيا وأريتريا. ودعت دول إيجاد برئاسة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي إلى القمة لمناقشة الحرب في السودان والتوتر بين أثيوبيا والصومال، وأعلن مجلس السيادة ووزارة الخارجية عدم المشاركة في القمة وجمد تعاون السودان مع الإيجاد بشأن الأزمة الراهنة. كما اعتذرت أثيوبيا عن الحضور فيما تغيبت أريتريا دون إبداء أسباب. وشارك في القمة قادة كينيا والصومال وجيبوتي وجنوب السودان وأوغندا، كما يشارك في المشاورات على حامشها كل من قائد الدعم السريع حميتي ورئيس تنسيقية التقدم الدكتور عبدالله حمدوك. شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة السودانية غارة جوية في الساعات الأولى من صباح الخميس على مطار الشهيد صبيرة في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور، وهي الغارة الأولى للطيران على المدينة منذ اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في أبريل 2023. وقال المواطنون من الجنينة لراديو دبنجا أنهم سمعوا دوي انفجارات قوية شرقي المدينة حوالي الساعة 1 صباحا بعد أن حلقت لأول مرة طائرة أنتينوف في سماء المدينة، وأشاروا إلى أن القصف لم يحدث خسائر وسط المواطنين. وأشار مواطنون إلى عدم تسجيل أي ضحايا وسط المدنيين بسبب القصف، وذكر الصحفي علاء الدين أنه من الواضح أن الغارة تستهدف تدمير المطار حتى لا يتم استخدامه لأغراض أخرى، وأضاف القصف الذي هز أرجاء المدينة أدى إلى تدمير أجزاء من المدرج وإحدى الصالات، وأضاف في هذا الخصوص:
الطيران تضرب شرق الجنينة تحديدا في المنطقة بتاعت المطار الشهيد صبيرة، ألقى براميل متفجرة حوالي 3 براميل، لكن المدنيين بخير، لم يصاب أي أحد بأذى، الناس كلهم بخير، لكن في حالة بتاعت رعب وحلع وسط المواطنين وتخوفات من قارات جوية تانية وكذا، ده الشيء المسيطر على الناس.
عاود الطيران الحربي قصفه على مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور ليلة الأربعاء، حيث استهدف كذلك مطار نيالا بنحو 3 براميل متفجرة حسب إفادة مواطنين من المدينة. وقال أحد سكان حي دريج شرق المدينة أنه سمع دوي انفجارات قوية ناحية المطار، لكنه أشار إلى عدم معرفته بحجم الخسائر التي أحدثها القصف على المطار. وفي الأثناء أدام منبر دارفور للعدالة تكثيف الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة غاراته الجوية على المناطق السكنية بمدن وقرى دارفور، وذكر أن الطيران الحربي حصد على مدى يومين على التوالي أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء في مدن وقرى نيالا، الزرق، أم القرى، الجنينة، والنيل الأبيض، والجزيرة، وسنار، علاوة على هدم المرافق العامة ودور العبادة، وهو ما يمثل جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفي الخرطوم اندلعت معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع صباح الخميس وفي أم درمان شمال المورده وناحية الإزاعة. توفى 5 أطفال في أسبوع واحد بسبب انتشار حالات سوء التغذية وسط الأطفال بمعسكر أريدمي للاجئين السودانيين بشرق تشاد آخرها صباح الخميس. وكشفت لاجئة سودانية من المعسكر لراديو دبنجا عن انتشار حالات سوء التغذية الحاد وسط الأطفال وكبار السن بمعسكر أريدمي للاجئين السودانيين، مما أدى إلى وفاة 5 أطفال في أسبوع واحد، وأرجعت ذلك إلى عدم توفر الغذاء الكامل وحليب الأطفال. وأكدت أن المنظمات قامت بتوزيع مبالغ مالية في شهر 12 من العام الماضي بلغ نصيب الفرد فيها 11,000 جنيه سوداني، وهذا المبلغ لا يكفي لإطعام طفل في اليوم. وأضافت لراديو دبنجا من معسكر أريدمي للاجئين السودانيين بشرق تشاد:
في المعسكر هنا في حالات سوء تغذية حاد بالذات يعني في عند الأطفال والمسنين، وأكثر شيء في الأطفال. وطبعاً ده يرجع إنه شنو؟ إنه ما في طعام وما في لبن وما في، يعني الأطفال بيحتاجوا لتغذية عالية جداً، ما زي الناس نحن بنتحمل وكده، لكن الأطفال ما بيتحملوا. وتعرضوا هسي في الفترة الأخيرة دي يعني سوء التغذية ده انتشر بطريقة مبالغ فيه. أول حاجة عند الأطفال هسي في خلال الأسبوع ده وأمس النهار حالة الوفاة 5 في معسكر يرجمي هنا.
تشهد مدينة بابانوسة فان حالة من التوتر بسبب هجوم مرتقب لقوات الدعم السريع على المدينة التي توجد بها قيادة الفرقة 22 مشاة التابعة للقوات المسلحة السودانية. وقال أحد مواطني المدينة لراديو دبنج أن سكان المدينة خرجوا جميعا إلى القرى المجاورة وأصبحت المدينة خالية تماما من السكان. وذكر أن الاحتمالات بوقوع الهجوم على المدينة باتت كبيرة بعد أن فشلت محاولات الإدارة الأهلية لتجنيب مدينة بابانوس المواجهات بين الجيش والدعم السريع. ونوه إلى أن مواطني المدينة كانوا يعولون على جهود الإدارة الأهلية والأعيان واللجان المجتمعية لجهة أن قيادة الفرقة 22 تقع في قلب المدينة، الأمر الذي قد يخلف خسائر كبيرة وسط المواطنين وممتلكاتهم ومنازلهم في حال اندلعت المواجهات بين القوتين. منبها إلى أن الألغام الأرضية زرعها الجيش في محيط قيادة الفرقة، إضافة إلى الهزات التي تحديثها الأسلحة الثقيلة المتوقع استخدامها من الطرفين، كلها أجبرت المواطنين على مغادرة المدينة. ناشدت الدكتورة حباب إدريس كبير مفتشي الهيئة العامة للآثار والمتاحف كل المواطنين بالمحافظة على المواقع الأثرية وعدم تعرضها للتلف والأضرار والتبليغ الفوري في حالة حدوث أي نوع من التعدي على تلك المواقع. جاءت هذه المناشدة بعد الصور والفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من جنود قوات الدعم السريع داخل موقع النقعة والمصورات الأثري على بعد 45 كيلومتر جنوب مدينة شندي. وشدد الدكتورة حباب في مقابلة مع راديو دبنجا على ضرورة التواصل مع جهتي النزاع وحثهما على المحافظة على هذه المواقع الأثرية والتراث الثقافي السوداني وعدم تحويل الاشتباكات إلى هذه المناطق. وأضافت لراديو دبنجا:
نعم طبعا الحاجة اللي كانت مطمئنة الناس بالرغم أنه في الفترة بداية الحرب في كثير من المواقع التاريخية نقول أنها هي تعرضت للتدمير خاصة في المنطقة ساعات الصراعات الأولى في الخرطوم. يعني
قالت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس أنها ستواصل دعم الجهود الإقليمية والدولية الجارية لإنهاء الصراع في السودان. وذكرت السفارة الأمريكية في الخرطوم في بيان حصل عليه راديو دبنجا أن السفير الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي مايك هامر سيكون في الفترة من 17 إلى 24 من شهر يناير بالعاصمة الأوغندية كامبالا ليحضر خلال هذه الفترة القمة الاستثنائية 42 لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد والتي تركز على الوضع الراهن بين أثيوبيا والصومال والسودان. قال قائد الدعم السريع محمد حمدان حميتي أنه التقى بالعاصمة الأوغندية كامبالا يوم الخميس أنيتا ويبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، كما التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن السودان رمطان العمامرة يوم الأربعاء. وقال في تدوينة على منصة إكس أنه أكد خلال اللقاء مع أنيتا استعداده لوقف الحرب والدخول في مفاوضات تنهي الأزمة السودانية من جذورها وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد، وأعرب عن أمله في جهود إضافية من جميع أشقاء وأصدقاء السودان لا سيما الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في ولايات الخرطوم، الجزيرة، كردفان، دارفور وغيرها من الولايات المتأثرة بالأزمة. ناشدت مدير منظمة الهجرة الدولية إيمي بوب المجتمع الدولي لتقديم دعم عاجل والتزام بالعمل على حل النزاع المتصاعد في السودان، وقالت نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى كل الدعم الممكن لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية والانتقال نحو الحلول طويلة الأمد. وقد أطلقت المنظمة نداء لجمع 307 مليون دولار في عام 2024 لدعم 1.1 مليون شخص متضرر من الصراع، بما في ذلك الأشخاص النازحين داخليا واللاجئين والعائدين والمواطنين. بحث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عكار مع الرئيس الإريتري أسايس أفوركي بالعاصمة الإريترية أسمرة تطورات الأوضاع في السودان في ظل الحرب وخطر تمددها لشرق السودان ما يهدد أمن الدولتين والأمن الإقليمي في المنطقة. وقال عكار اللقاء اتسم بالأخوية وكان حديث الجار للجار الذي يخشى على السودان ويهمه أمنه القومي وأمن المنطقة بأكملها. من جانبه جدد أفورغي وقوفه مع شعب وحكومة السودان في هذا الظرف الصعب ووعد بتسخير كل ما يمكن للسودانيين القادمين إلى أريتريا. وقال الصحفي المهتم بشؤون القرن الأفريقي خالد طه أن أهم الموضوعات التي يمكن أن تكون ضمن اهتمامات مالك عكار إلى أسمرة هي تقاطعات الموقف من الحكومة الأثيوبية وعلاقتها في المنطقة، خاصة موقفها من أطراف الحرب في السودان. وقال طه لراديو دبنجا عندما يتناول الطرفين الأريتري والسوداني موضوعات أن تطويق الحرب ومنعها من الوصول لشرق السودان، هذا يعني هناك تنسيق عسكري على مستوى عالي، مشير إلى أن ذلك التنسيق موجود على الأرض أيضا، وفسر بقوله معنى أنه لا يستبعد تدخل القوات الأريترية حال وصول المعارك إلى شرق السودان. وأضاف في هذا الخصوص
لما يتكلم الطرف الإريتري والطرف السوداني عن استراتيجية تطويق المعركة ومنع من الوصول لشرق السودان، فده معناه هنالك تنسيق عسكري عالي.
الخبر الأخير في النشرة، أصدر عبد الخالق عبد اللطيف وداعة والي شمال كردفان أوامر الطوارئ بحظر نشر المعلومات عن القوات المسلحة والأخبار السالبة وحل لجان الخدمات والتغيير واستبدالها بلجان تسييرية، ونص الأمر على منع نشر أي معلومات تتعلق بالقوات النظامية وأماكن وجودها أو ارتكازاتها أو تحركاتها بأي وسيلة من وسائل النشر أو التواصل الاجتماعي، كما حظرت ترويج الأخبار السالبة التي تؤثر سلبا على الروح المعنوية للقوات النظامية أو تشكك في مقدراتها أو تسيء إليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، يصحبكم فيها عمر عبد العزيز. أبدأ عدد من الجهات الثقافية والقانونية مخاوف من تمدد الحرب إلى منطقة النقع والمصورات الأثرية على بعد 45 كيلومتر جنوب مدينة شندي، وأشارت تلك الجهات ومن بينها هيئة محامي الطوارئ إلى انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عناصر ترتدي زي قوات الدعم السريع مدججين بالسلاح داخل الموقعين. تحدثت إلى دكتور حباب إدريس كبير مفتشي الهيئة العامة للآثار والمتاحف، وسألتها أولاً عن الأهمية التاريخية والآثارية لموقعي النقعة والمصورات.
شكرا لك يا دكتور على الموافقة على إجراء هذه المقابلة. الآن لو في تخوفات كثيرة من دخول الدعم السريع إلى منطقتي النقعة والمصورات، لو تدينا فكرة عامة عن هذه المنطقة وأهميتها الأثرية أولا.
نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لراديو دبنجا المبادر دائما للتغطية المباشرة، شكرا لكم كثير. موقع النقعة والمصورات من المواقع المهمة جدا في ولاية نهر النيل، واحد من المواقع التابعة للتراث العالمي. عندنا المواقع الموجودة في منطقة مروي، نسميها المواقع المروية أكبر الجزراوية. مواقع النقعة والمصورات من المواقع المهمة جدا اللي ترجع لفترة القرن الرابع الميلادي، الفترة المروية. فيها كمية من المعابد من المراكز الدينية المهمة جدا بتشتغل في موقع النقعة البحث البولندية منذ بداية التسعينيات، وتم الكشف عن الكثير، يعني الأضافين كثير عن التاريخ في تاريخ السودان. هي مواقع مميزة جدا، كان الغرض منها إنه السيطرة على الطريق الطرق التجارية البعيدة شوية عن الفترة المروية.
طيب الآن ما هي الخطوات، أنتم في الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ما هي الخطوات اللي ممكن تتخذوها أو اللي اتخذتوها عشان تجنبوا هذه المنطقة الحرب؟
نعم طبعا الحاجة اللي كانت مطمنة الناس، بالرغم أنه في الفترة بداية الحرب في كثير من المواقع التاريخية نقول أنها هي تعرضت للتدمير، خاصة في المنطقة ساعات الصراعات الأولى في الخرطوم، يعني في كثير منا ما بنعلم الحصل فيها شنو. المواقع الأثرية في ولاية نهر النيل والشمالية هي مواقع بعيدة عن مناطق النزاع، على حسب كان الشيء الموضوع لها، إنها هي مواقع بعيدة فيها حراسة بتاع شرطة السياحة وفيها قفر عاديين. لكن طبعا في حالة إنه انتقال الصراع للمواقع دي، في حاجة طبعا مؤشر خطير جدا، يعني يخلي الناس تتخوف كثير من إنه تنتقل إلى المواقع دي، خاصة إنها هي ممكن تكون مواقع صحراوية، فممكن تتخذ في كسافر بعيدا عن المواقع اللي فيها الأهالي يعني. لكن برضو الخطورة كبيرة جدا، لأنه دي إذا فقدناها طبعا التراث ثاني يعني لا يمكن أن نسترد يعني.
طيب هل قمت بأي خطوات عملية لمخاطبة جهات دولية، أو هل قدم يعني عملت شنو لحماية هذه المواقع تحديدا؟
نعم منذ بداية الحرب في مكتب طوارئ تم إنشاء، مكتب استرادي في جمهورية مصر العربية تم إنشاءه هناك، لأنه كان مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف رحمة الله عليه انتقل إلى رحمة مولاه من يومين بروح إبراهيم موسى اللهم آمين. فكان عمل مكتب إفرادي لتقييم الأوضاع وكيف أو كيفية يعني إنه الناس تقدر تكون في مكان سيف ويقدر يخاطبوا يعمل ورش عمل في اللي هي دي ضرورة بتقتضيها حالة الطوارئ في حالة عالمية، في إنه كيفية تحمي التراث في حالة الطوارئ والنزاعات. فعلا تم إنشاء المكتب من بداية الحرب. في مكاتب، في مبادرات ثانية داخلية من قبل العاملين في مجال بتاع التراث العالي الثقافي بصورة عامة، من ضمنها إنه هي معانا شركانا في اليونسكو والآيكروم ضد المنظمات المعنية بالحماية، إنه كيف إنك تقدر تعمل خطة بتاع طوارئ عاجلة في حالة إنه درى أي أخطار. بحمد الله إنه عندنا مكتبين إقليميين، مكتب في موقع التراث العالمي بالجراوية وموقع التراث العالمي بجبل البركان، دول هما الآن هما أكثر مكتبين أكتف متواصلين تماما، فيهم مجهزين بأنهم هم يكون فيهم إنترنت على طول اليوم يعني، وأنهم هم يكونوا متواصلين تقارير مباشرة لليونسكو للآيكروم بالأوضاع الموجودة حالة التراث يوم بيوم يعني.
نعم
فبحمد الله. نعم
تفضل. طيب الآن ما هو يعني أنتم على تواصل دائم مع اليونسكو وغيرها من المنظمات، ما هو الدعم الذي تجدونه أو يمكن أن تقدم هذه المنظمات لحماية التراث والآثار في السودان؟
نعم طبعا حماية التراث هي أمر معني به الدولة نفسها يعني، وواحدة من الحاجات اللي بتخلي المنظمات العالمية إنها هي تلتفت إنه هو المصادقة على اللوائح والقوانين الدولية الحامية للتراث العالمي من ضمن الاتفاقية 54 واتفاقية 1970 اليونسكو اللي هي دي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
نعم.
فدي واحدة من الحاجات ان احنا مصادق السودان مصادق عليها وصادق عليها بحمد الله قريبا، وبالتالي تخلي اليونسكو ان هي تتدخل تدخل مباشر بانه كيفية الحماية اللي هي تكون بشكل انه مخاطبة رسمية للجهات دارة النزاع بعدم انتقال الصراع للمناطق دي باعتبار انها إرث عالمي وليس إرث محلي فقط. فدي المكاتبات اللي فعلا حصلت من قبل مكتبنا الاقليمي والهيئة العامة لآثار المتاحف، والحمد لله رب العالمين انه نحن عندنا تواصل مع القفير الموجود في الموقع، انه الموقع يعني الحمد لله رب العالمين لم تطلوا اي يعني تدمير وما حصل
اي حاجة. اي موقع عن اي موقع بتتكلمي؟
النقع
حتى الآن حتى الآن يعني الموقع سالم، ما حصل له أي تدمير أو أي شيء؟
لا الحمد لله، إنه جانا تقرير بالأمس من مدير الموقع دكتور محمود سليمان إنه الموقع بحمد الله بخير، والغفير وأسرته أيضا بخير لأنه يسكنون في المنطقة دي.
نعم.
فإنه هم الجميع بخير، يبدو إنه هذا الهناي يعني خارج نطاق المنطقة يعني بحمد الله.
نعم. طيب ماذا عن وضع المتاحف والمواقع الأثرية الأخرى؟ متحف السودان القومي، متحف الخليفة، متحف شيكان، المتاحف والمواقع الأخرى في عموم السودان وضعها كيف حسي؟
نعم للأسف الشديد طبعا إنه معظم المواقع الآن تبين إنه معظم المتاحف في ولاية الخرطوم تحديدا هي واقعة المتاحف والمباني التاريخية واقعة في منطقة النزاع وقريبة من منطقة الاشتباكات نفسها. فنحن تكاد ما تكون معلوماتنا المباشرة عن هذه المواقع نسبة لعدم يعني بصعوبة الوصول إليها قليل جدا. يعني يمكن الناس في دخول المتحف القومي كان في فيديو فوري يعني عرفنا من خلاله إنه هو تم يعني دخول المتحف القومي، وحتى الآن لا نستطيع أن نجزي ماذا حدث في المتحف القومي.
نعم.
بالرغم من الاتصالات على كل المستويات بالتذكير بأنه هذه المناطق لازم أن تكون بعيدة ومحمية، لأنه على رئاسة الدولة هي دي مسؤوليتها في حالة النزاع المسلح، وبحمد الله أعتقد أنه حصلت استجابة إلى حد ما، لأنه لم نسمع بأي يعني تعدي سافر على المتحف، على الرغم من انه هم في محيطه يعني موجودين حواليه في كل مكان.
متحف
حتى برضه موقع متحف السودان القومي.
نعم. متحف بيت الخليفه ايضا يقع في منطقه تشهد اشتباكات، هل من معلومات عنه؟
للاسف برضه ما في اي معلومه دقيقه. في الايام الاولى الناس كانت تتخوف جدا من لما كان الصراع محتدم شديد في المنطقه بتاعت ام درمان، منطقته طبعا تحت الوسط يعني الميدان المولد، وهو ممكن تكون موقع منطقة فعلا معرضة للخطر، لكن يعني للأسف الشديد زي ما ذكرت إنه نحن الرصد الميداني ما عدا بعض التصوير الجوي عن طريق القمر ده بيورينا إنه مآلات الموقع شكله عامل كيف، لكن طبعا ما في أي تكون تفاصيل داخلية.
نعم.
بنعمل مقارنة، بنعمل مقارنة حيث البيلدينج بين القديم وبالجديد عشان نعرف إنه لو حصلت أي حاجة من خلال هذه ما في أي تغيير، ما في أي
نعم.
تغيير.
وبقية المواقع في بقية المواقع والمتاحف في السودان عموما معلوماتكم عنها؟
نعم عندنا مواقع طبعا زي ما ذكرت في ولاية الشمالية، عندنا مكتب الإقليمي في بركل، هم الآن في خطط بتاع الطوارئ في إنه يتم إخلاء بعض المتاحف للتأمين، إذا كان تخوف من أي خطورة، إضافة لأنه التوثيق الكامل لكل المجموعات الموجودة فيها، وده فعلا شغل داير تقريبا من بداية الحرب من شهر 7 في منطقة في متحف البركن، برضو في متحف شيكان ومتحف النار الآن متحف النار. وبحمد الله أنه معظم هذه المتاحف كان في خطط لتجديد العرض فيها، فبالتالي معظم المادة الموجودة فيها هي مادة محفوظة.
دكتورة حباب، في ختام هذا اللقاء لو أديناك فرصة توجهي مناشدات لأي جهات داخلية أو خارجية سودانية أو إقليمية، بتوجهي مناشدة لمنو وبتقولي شنو؟
طيب، أول حاجة الحماية تحت التراث الثقافي بصورة عامة، أولا هو الإنسان السوداني نفسه، لأنه هو اللي بتمثل هويته، هو اللي بتمثل شخصيته وتاريخه. فرسالتي الأولى، لأنه الآن نحن في تهديد برضو للمواقع الأثرية في كل أنحاء السودان نتيجة للنزوح الشديد للولايات، وبالتالي بيجي في رش شديد على المواقع الأثرية نفسها. فمناشدتي الأولى لأن الناس تحافظ على هذه المواقع بالرغم من عدم وجود يعني الجهات المسؤولة المباشرة في ظل الحرب، لأنه حماة التراث كلهم بيجوا في ولايات مختلفة. التبليغ الفوري في حالة أي نوع من التعدي، يعني دي مناشدة للسودانيين. المناشدة الثانية على المستوى الرسمي، مستوى الوزارة، إنه متابعة دقيقة لما يحدث، والتواصل مع جهتي النزاع بإنه بضرورة المحافظة على هذه المواقع الأثرية والتراث الثقافي، والنأي ما أمكن عن إنه هو إنه يتحول لمنطقة ساعة اشتباكات.
شكرا لك دكتور حباب إدريس، كبير مفتشي الهيئة العامة للآثار والمتاحف. كما أشكركم مستمعي راديو دبنجا على متابعة هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم.